بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الدرس السابق عن بيع الميتة والمزكى معا، وقلنا توجد هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكونا ممتازين، أي الميتة على جهة والمذكى على جهة أخرى، نميزهما يعني مميزان. فهنا إذا أوقع المكلف المعاملة عليهما فإنها صحيحة بلحاظ المذكى وباطلة بلحاظ الميتة. أما الصورة الثانية أن يكونا مشتبهين بحيث لا نميز أيهما هو المذكى وأيهما هو الميتة، فهنا قلنا هذا يتعلق بمطلب أصولي، وهو يتعلق بمنجزية العلم الإجمالي. فهل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أم لا ينجز ذلك؟ الصحيح أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، أي يجب الاحتياط بترك الطرفين معا. فإذا وجب الاحتياط بترك الطرفين معا فلا يجوز بيعهما حينئذ. لماذا؟ لأنهما لا ينتفع بهما، يعني المذكى حكمه حكم الميتة، فلا ينتفع بهما معا. وإذا كان لا ينتفع بهما معا عليكم السلام ورحمة الله، فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليهما. هذا ما بيناه في الدرس السابق، لأن إيقاع المعاوضة عليكم السلام ورحمة الله، لأن إيقاع المعاوضة عليهما وأكل الثمن في قبال ذلك سيكون أكلا للمال بالباطل. هذا أوضحناه، ولكن نطرح سؤالا جديدا. هل يجوز أن نبيعهما من المستحل للميتة أم لا يجوز؟ يعني كان كلامنا في أنه يجوز بيعهما معا أم لا يجوز؟ قلنا لا يجوز. فحينئذ قد يسأل سائل فيقول هل يجوز بيعهما، يعني الميتة والمذكى المشتبهين، هل يجوز بيعهما من الكافر المستحل للميتة أم لا يجوز ذلك؟ الجواب هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره ومشهور العلماء، حيث قالوا بعدم إجراء المعاوضة على المشتبهين مطلقا، ولا يجوز بيعهما لا لمسلم ولا لكافر مستحل للميتة. فلا يجوز البيع سواء كان لمسلم غير مستحل للميتة أم كان لكافر مستحل الميتة، على كلا الفرضين لا يجوز البيع. لماذا؟ لماذا؟ لأن البائع المسلم، طبعا وإن كان المشتري يرى حلية الميتة وسينتفع بالمشتبهين، ولكن البائع المسلم حينما يبيع ذلك هو يعتقد بأن هذين المشتبهين لا يجوز الانتفاع بهما. البائع المسلم يعتقد بعدم جواز الانتفاع بهما، فكيف يأكل المال بإزائهما؟ سيكون أصلا للمال بالباطل، حتى لو كان المشتري مستحلا للميتة. هذا القول الأول. فالقول الأول هو عدم الجواز مطلقا. القول الثاني، قالوا نقول بالتفصيل، طبعا وهذا القول ما ذهب إليه المحقق السبزواري والمقدس الأردبيلي والفاضل النراقي، هؤلاء الثلاثة قالوا بيع المشتبهين للمسلم لا يجوز، أما بيع المشتبهين للكافر المستحل للميتة فهو جائز مطلقا. يعني شنو جائز مطلقا؟ أي سواء قصد البائع بالبيع، سواء قصد أن يبيع المذكى فقط أو قصد أن يبيع الميتة والمذكى معا، قصد البائع لا يؤثر، المهم أن المشتري شنو؟ ممن يستحل الميتة. هذا قول من؟ قول جماعة من العلماء اللي منهم المحقق السبزواري والمقدس الأردبيلي والفاضل النراقي، قالوا بجواز بيع المشتبهين للمستحل مطلقا، سواء قصد البائع بيع المذكى أو قصد بيع الميتة والمذكى معا. زين، ما هو دليلهم على ذلك؟ قد واحد يسأل، ما هو الدليل على جواز بيع الميتة للمستحل الكافر المستحل للميتة؟ استدلوا على ذلك بروايات ثلاث أشار إليه الشيخ الأنصاري. الرواية الأولى التي استدل بها المجوزون هي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال، يعني الحلبي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة، اللي هي شنو هاي؟ محل كلامنا، محل كلامنا اختلاط الذكي والميتة، إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحله وأكل ثمنه، فإن الرواية صريحة في جواز البيع المن إلى المستحل وجواز أكل الثمن. بعد ما فصل، ما قال أن يقصد المذكى أو أن لا يقصد الميتة، ما فصل هذا التفصيل أصلا. هاي الرواية الأولى. على الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك يجوز. زين، الرواية الثانية حسنة الحلبي.
اختلط يعني معروف الذكي من؟
لا لا،
اختلط لأنه اشتبه، يعني
من يقول اختلط مشتبهين، يعني ما نعرف هذا أين هو الذكي وأين هو الميتة، وهذا هو محل كلامنا. محل كلامنا أن يختلط الميتة بالمذكى، عليكم السلام ورحمة الله، بحيث لا نستطيع أن نميز الميتة عن المذكى. الأخوان إن شاء الله مستفيدين لهذه النقطة، أن محل كلامنا وين؟ في صورة الاشتباه وعدم التمييز. الرواية الثانية حسنة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا لماذا سميت حسنة؟ الحسنة هي التي يقع في سندها راو إمامي ولكنه ممتدح ممدوح ولم ينص على وثاقته. وفي هذه الرواية الثانية وقع عندنا في السند إبراهيم بن هاشم وإبراهيم بن هاشم وإن كان إماميا ولكنه لم تثبت وثاقته. قد واحد يقول إذا لم تثبت إذن هو شنو؟ ضعيف. نقول لا، ثبت مدحوه، يعني علماء الرجال مدحوه، فإذا قالوا عالم قالوا كذا، لكنهم لم ينصوا على أنه ثقة، ولذلك تعتبر هذه الرواية بأنها شنو؟ حسنة. يقول أنه سئل، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، يعني المذكى على جهة والميتة شنو؟ على جهة، لحد الآن خارج عن محل كلامنا. ثم هنا يبدأ محل الكلام، ثم إن الميتة والذكي اختلطا، يعني ما ميز بعد، كيف يصنع به أو بهما؟ قال الإمام عليه السلام يبيعه، يعني هذا المشتبه، ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. الرواية أيضا صريحة بأنه يجوز البيع على المستحل للميتة، والإمام أكد قال فإنه لا بأس به، بعد ما فصل مطلقا يجوز بيعه ممن يستحل الميتة. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة نظير هاتين الروايتين ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، طبعا بقول الحر العاملي في الوسائل في ذيل الحديث السابق، قال وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله، مثل ما؟ يعني مثل رواية الحلبي، وأنه يبيعهما ممن يستحل الميتة ويأكل الثمن فإنه لا بأس به. هذه هي الرواية الثالثة على الجواز، وهذه الرواية طبعا عبر عنها بعض العلماء لأنها موثقة، رواية علي بن جعفر. إذن القول الأول في المشتبهين هو شنو؟ عدم جواز البيع مطلقا للمستحل ولغير المستحل. القول الثاني ما ذهب إليه السبزواري والأردبيلي والنراقي هو أنه يجوز بيعهما لمن؟ للمستحل، واستدلوا عليه بروايات ثلاثة، صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي ورواية علي بن جعفر. الشيخ الأنصاري يعلق بعد ذلك ويقول الالتزام بالقول الثاني مشكل. يا هو القول الثاني وهو يبيعهما من المستحل، يقول الالتزام بهذا القول بناء على هذه الروايات الثلاث مشكل. لماذا مشكل؟ يقول لأنه يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأننا نقول بأن العلم الإجمالي يقتضي أو ينجز وجوب الموافقة القطعية، وهذا يعني أن احتاط في كلا الطرفين ولا يجوز الانتفاع بهما، فبيعهما يكون بيعا لشيء لا ينتفع به في نظر البائع على الأقل، سيكون أكل الثمن أكلا للمال بالباطل. إن قلت، هذا واحد يجي يقول هذه الروايات المجوزة تعتبر مخصصة للعمومات المحرمة لبيع الميتة. هاي الروايات المجوزة مخصصة. شلون مخصصة؟ العمومات، عليكم السلام، العمومات المانعة عن بيع الميتة عامة. هي بعد نسمع عمومات، يعني لا يجوز بيع الميتة مطلقة للمسلم وللكافر المستحل مطلقة يعني. أما هذه الروايات المجوزة فإنها أخف موردا. شلون أخف موردا؟ لأنها أجازت البيع لمن؟ للمستحل فقط، فنقدم الخاص على العام، فالعام الذي لا يجيز نحمله على شنو؟ على المسلم، والروايات المجيزة نحملها على المستحل، بل هي مصرحة بأنه للمستحل. قد واحد يقول بهذه الطريقة نجيبه بأن الأساس في ذلك هو ما قلناه قبل قليل، وهو شنو؟ أن العلم الإجمالي في المقام ماذا يقتضي؟ يقتضي الاحتياط. يعني شنو الاحتياط؟ أي ترك كلا الطرفين، فلا يجوز الانتفاع بهما. وهذه المنجزية، هذه المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص عليه السلام، فإنها مطلقة وغير مخصصة كما أثبتوا في محله، فلا يمكن تخصيص الحرمة بهذه الروايات المجوزة. هذا الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ الأنصاري. الإشكال الثاني إن هذه الروايات الثلاث المجوزة معارضة برواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام لا تجيز الانتفاع، وهذه الرواية أيضا أشار إليها المصنف. فقد ورد في الجعفريات، كتاب الجعفريات، طبعا سمي بالجعفريات لأن ما روي فيه كله عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، فلذلك سمي الكتاب بالجعفريات، ويسمى أيضا بالأشعثيات، الأشعثيات نسبة إلى راوي الكتاب، راوي روايات الكتاب، وهو محمد بن الأشعث. فالكتاب يسمى الجعفريات نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق، ويسمى الأشعثيات نسبة إلى الراوي محمد بن الأشعث. زين، سؤال، هذا الكتاب قبل أن نقرأ الرواية، هذا الكتاب معتبر أو غير معتبر؟ قال المحقق النوري بأن هذا الكتاب من الكتب المعتبرة، وطبعا هذا الكتاب وصل إلى المحقق النوري، ولكن المجلسي والحر العاملي لم يطلع عليه ولم يصل إليهما، ولذلك بناء على ذلك يقول صاحب كتاب الجواهر بأن هذا الكتاب ليس بمعتبر. إذن المحقق النوري يقول باعتباره، لكن صاحب الجواهر لا يقول باعتباره. وهناك بحوث تفصيلية في سند الكتاب وفي أصل الكتاب نحن في غنى عنها الآن. نعم، يذكر بأن المحقق النوري قد حصل على ذلك الكتاب من الهند. وحينئذ قد يسأل سائل، إذا كان قد حصل عليه من الهند فكيف حصل له العلم والاطمئنان بنسبة الكتاب وروايات الكتاب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه؟ إذن هذا الكتاب مختلف فيه. هذه الرواية وردت في هذا الكتاب، يقول في الجعفريات أو الأشعثيات بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة. مسلوخة يعني شنو؟ المقصود هنا ميتة، وأخرى مذبوحة يعني مذكات، عن عمى على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة. يعني فماذا يفعل الإمام علي عليه السلام؟ شنو جاوب؟ قال يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. يرمى بهما جميعا إلى الكلاب، يعني هذين المشتبهين الميتة والمذكاء المشتبهين يرمى بهما إلى الكلاب. طبعا إذا جئنا إلى الدلالة، هذه الرواية على أي شيء تدل؟ قالوا تدل على عدم جواز الانتفاع بالمشتبهين. كيفية الاستدلال؟ أن نستدل بالإطلاق المقامي. شلون نستدل بالإطلاق المقامي؟ لأن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان ما يترتب على هذه المسألة، ولم يبين إلا شنو قال؟ يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. ولو كان يجوز الانتفاع بهما منفعة محللة أخرى غير الرمي للكلاب، لو كانت هناك منفعة أخرى كالبيع للمستحل لذكرها الإمام، وبما أنه لم يذكرها إذن لا توجد منفعة محللة أخرى، بل يلقى بهما إلى الكلاب. أجلكم الله. إذن فهذه الرواية تدل على عدم الجواز، فتعارض الروايات الثلاثة السابقة الدالة على الجواز. سلسين. هو هذا، احنا قلنا ان هذه الرواية انما تعارض الروايات السابقة. طبعا ثبت عندكم، انتم درستموه في علم الاصول، ان الرواية الساقطة سندا لا تعارض الرواية الصحيحة سندا، ولكن الشيخ بذكره للرواية كأنه يرى أن ذلك الكتاب معتبر لديه، وإذا كان معتبرا لديه فتقع المعارضة، فتقع المعارضة بين هذه الرواية اللي وردت عن علي بن جعفر عن الإمام علي عليه السلام والروايات الثلاثة السابقة. حينئذ ماذا نفعل؟
الذي قصص بهذه الرواية
شلون يعني؟
اعتبر انه من الروايات اللي تدل على عموم عدم جواز الانتفاع بالميتة، واتت هذه الروايات خصصت يعني.
اذا نريد نجمع جمع دلالي نقول هذه الرواية لم تجز مطلقة، تلك الروايات الاخرى خصصت، يعني خصصت شنو؟ بالمستحيل. اذا هناك مجال للانتفاع وهو البيع، صح لو لا؟ ولكن الرواية تنفي ذلك بالإطلاق المقامي. يعني أنا ذكرت الإطلاق المقامي، أنه لو كانت هناك منفعة أخرى لذكرها الإمام، يعني الإمام كأنه صرح لا يجوز الانتفاع بها مطلقا حتى بيعها إلا إلى المستحيل. فهنا تقع المشكلة. بل
يعني الأجواء ما تشير إلى أنه يعني أي انتفاع. يعني هسه شخص يجي من جواني ونفس الحالة راعي. ماكو بعيدة أنه هو كافر ويبيع للكافر. لا يتحدث الإمام أنه لا تأكلها فيرميها. مو أنه كل انتفاع.
هذا تأويل. هذا تأويل يحتاج إلى دليل.
أجواءها هيك إسلامية أجواء.
لا حمل الرواية على ذلك يحتاج إلى دليل. الإمام شنو؟ سأله سائل وقد يكون هناك في المنطقة. يعني الإمام إما كان في الكوفة وإما كان في المدينة وفي كلا الفرضين يوجد كافر مستحل. فمن يجي سائل يسأله يقول له اختلطت الميتة بالمذكاة، الإمام يكون المفروض يفصل يقول له إن كان هناك مستحل باعهما إليه وأكل ثمنهما وإن لم يكن رمى بهما إلى الكلاب. هذا التعبير رمى بهما إلى الكلاب كأنه تعبير عن عدم جواز الانتفاع بهما مطلقا. نعم نحن نستشكل من جهة ثانية وهي الجهة أنه رمى بهما إلى الكلاب. ماذا يعني؟ هل تعني وجوب تكليفي على الإنسان بأن يرمي بهما إلى الكلاب؟ وجوب تكليفي أن يرمي بهما إلى الكلاب؟ نقول لا، لا معنى لذلك. كما ورد في مرق ولحم، يسأل الإمام عليه السلام في مرق ولحم وقعت فيه قطرة من نبيذ أو خمر فتنجسه، فالإمام شو قال لهم؟ المرق يهرق المرق أو يطعم به الذمي أو الكلب لأنه يستحل النجس. فهي يهرق أو يطعم به الذمي، هاي مو معناها الوجوب. قد واحد لا يريد أن يطعمه لذمي ولا يطعمه لكلب أجلكم الله. كذلك ورد مثلا لو اشتبه الإناءان في أن أحدهما نجس والآخر طاهر، واحد يسأل الإمام شو سوي؟ الإمام شو قال؟ يريقهما ويتيمم. يعني شو يريد يقول له؟ يريقهما يعني يجب تكليفا أن يريقهما، لو يكفي أن يتيمم، يكفي أن يتيمم. وهذا لا يتنافى مع جواز الانتفاع بهما في وجه آخر كإعطائهما للحيوانات مثلا الماء. كذلك هنا حينما يقول الإمام يرمى بهما إلى الكلاب، هذا لا يعني وجوب تكليفي أن يرمى بهما إلى الكلاب، لا، كناية عن عدم جواز الانتفاع بهما فيما يشترط بالطهارة كالأكل مثلا. يعني ما نقول لا تنتفع به في المجال ويجوز الانتفاع به في مجال آخر، كما لو كان مثلا افترض أنه يمكن الاستفادة منهما في تسميد الزرع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ذلك ولا إشكال فيه. أو أحد العلماء يضرب هذا المثال، كما لو استفاد من الميتة في سد الساقية، يريد سد الساقية مات الماء، فهذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز ولا إشكال فيه. فالرواية غير ناظرة إلى تحريم جميع الانتفاعات، وإنما الرواية ناظرة إلى من؟ إلى عدم الانتفاع المشروط بالطهارة. فالرواية يعني لا، غير ناظرة إلى جواز البيع وعدمه أو جواز الانتفاع وعدمه. نعم لو سلمنا دلالة الرواية وسلمنا صحتها سندا، فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تعارض بين الروايات الثلاثة وهذه الرواية الأخيرة، فتتقدم الرواية الأخيرة على الروايات الثلاث. لماذا؟ بل لا لا، يعني قل له يرمي بها الكلاب، يعني هذا تعبير عام، يعني شنو هذا لا ينتفع به، يعني القيهما للكلاب خلي تاكلهم ماكو فايدة يعني بهم. قد يكون لسان هذا لسان الرواية هو هذا، أما في تحمل على شيء آخر فهذا يتطابق مع ما قلناه أنه الإمام يريد أن يحرم الأمور والانتفاعات المشروطة بالطهارة دون غيرها كإطعام حيوانات. أنت مربي لك حيوانات في البيت من المفترسات، مربي لك أسد نمر كذا وتتلقي له، هذا جائز أو غير جائز؟ نعم جائز ولا إشكال فيه. المهم لو سلمنا الدلالة وسلمنا السند فتقع المعارضة فتتقدم الرواية الغير مجوزة على الروايات المجوزة. لماذا؟ لأنها موافقة للمشهور، بينما الروايات الثلاثة مخالفة لمن؟ للمشهور. وقالوا في محله إن الخبر كلما ازداد صحة ازداد بإعراض المشهور عنه وهنا وضعفا، وكلما ازداد ضعفا ازداد بعمل المشهور على طبقه قوة ومكانا. فإعراض المشهور، لأن المشهور شنو أثر؟ بالجواز أو عدم الجواز؟ القول الأول للمشهور هو عدم الجواز، فهذه الروايات الثلاث قد أعرض عنها المشهور، وإعراض المشهور كاسر لها ولو كانت صحيحة. هذا مبني على شنو؟ على أن الشهرة جابرة أو كاسرة، على تحقيق الكبرى الذي قلنا سابقا بأنه لم يتم ذلك، وإنما هي مسألة خلافية. إلى حد الآن بينا قولين في المسألة، نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى القول الثالث. بلى.
بالنسبة للعلم الإجمالي، إحنا أصلا العلم الإجمالي كان بالنسبة إلى المستحيل، عفوا غير المستحيل.
مطلقة، العلم الإجمالي مطلق، لا تخصص المستحيل أو غير المستحيل. تجب الموافقة القطعية والاحتياط مطلقة، فلا يجوز الانتفاع مطلقة، ومن جملة الانتفاع هو البيع للمستحيل.
قرآن الإجمالي شيخنا أصل عملي،
بلي
رواية موجودة العلم الإجمالي أصل عملي، قلنا كنا نناقش في روايات حكم بعضي
الروايات هنا قلنا
رواية مجوزة
قد تعتبر مخصصة مخصصة
إلى الأصل العملي مع وجود الدليل مثلا
لا، الرواية تعتبر هنا في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي حتى لو كان أصلا عمليا، يعني لو وردت رواية في خصوص موارد الأصل العملي فنعمل بها بمقدار لا يتعارض مع ما ينجزه العلم الإجمالي عقلا. العلم الإجمالي هذا هو المشهور، هذا هو المشهور.
تحدث عن الحالة الإسلامية أنه أنا أرفع يدي عن لناعين لتتكبر وما
زين.
لكن أنا أقدمها لكافر ما في مشكلة. شنو
شلون
يعني أنه أقدم ما أشبه 100 أولاء لكافر؟ نعم أنا
هذا التقديم كتقديم شيء ثاني طبعا، حتى كثير حتى سيد أخوي طبعا سيد أخوي ناقش في هذا المطلب مناقشة دقيقة، يقول حتى لو قلنا بوجوب الموافقة القطعية أيضا لا نحكم بمن بحرمة البيع للمستحيل. لماذا؟ لأنه قضية البيع للمستحيل لا علاقة لها أصلا بالعلم الإجمالي، لأنها راجعة إلى العمومات السابقة، وتلك العمومات السابقة كرواية سحف العقول أو رواية دعائم الإسلام التي حرمت بيع الميتة نخصصها بالروايات المجوزة لمن؟ لبيعها للمستحيل. بعد العلم الإجمالي شنا علاقة به؟ العلم الإجمالي سواء قلنا بالموافقة القطعية أو لم نقل بذلك تعتبر هذه الروايات مخصصة لتلك العمومات. لكن هذا كلام الشيخ الأنصاري، لذلك أشكل البعض عليه كالسيد الخوي قدس سره. زين. ومن هنا يعني من الحكم بعدم جواز بيع المشتبهين يظهر يعلم أنه بالتطبيق وصلنا لهذه المسألة، ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره. لماذا؟ قد واحد يقول شنو الدليل؟ لأن المسلم الذي يبيع المشتبهين يرى هو في قرارة نفسه أنهما لا يجوز الانتفاع بهما، باعتقاده لا يجوز الانتفاع بهما، فكيف يبيعهما؟ سيكون أكلا للمال بالباطل. هذا هو القول الأول. زين. القول الثاني، لكن في صحيحة الحلبي وحسنته، يعني روايتين مو رواية واحدة، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، هاي صراحة في الجواز، لكن الجواز بالنسبة لمن؟ إلى المستحيل. وحكي نحوهما، الضمير لمن يرجع؟ صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، عن كتاب علي بن جعفر. هاي الرواية الثالثة اللي قرأتها إليك، هذه الروايات الثلاثة تدل على جواز بيع المشتبهين إلى مستحل الميتة. زين، وهو عفوا، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر، واستوجه العمل بهذه الأخبار. يا أخبار المجوزة، المجوزة مجوزة للبيع من المستحل، استوجه العمل بها في الكفاية. يعني منو اللي جوز؟ استوجه هو السزواري في كتاب كفاية الأحكام طبعا، وكذلك المقدس الأردبيلي، وكذلك الفاضل النراقي. هذا هو القول الثاني، جواز بيع المشتبهين من المستحيل، وهو مشكل. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري. ليش مشكل؟ لأمرين. أولا، إننا نقول بوجوب الموافقة القطعية، وإذا وجبت الموافقة القطعية يعني لا ينتفع بهما، وإذا لا ينتفع بهما سيكون أكلا للمال بالبطل. هذا أولا. ثانيا، مع أن المروي، يعني معارضان برواية أخرى، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بهما جميعا إلى الكلاب، وهذا دليل على عدم جواز بيعهما ولو إلى المستحيل. كيفية الاستدلال شلون؟ أن نستدل بالإطلاق المقامي، لأن الإمام في مقام بيان الحكم فلم يبين إلا الرمي للكلاب ولم يذكر شيئا آخر. هذا هو القول الثاني وجواب القول الثاني. القول الثالث هو ما ذهب إليه العلامة الحلي في كتاب الإرشاد، والمحقق الحلي في كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، حيث ذهب إلى التفصيل في المسألة فقال: إن البائع إن قصد من بيعه المذكى وتدخل الميتة في البيع ضمنا، هو ما قصد الميتة أصلا وإنما قصد المذكى، لأن هو أحدهما مذكى والثاني شنو؟ ميتة، فيقصد المذكى واقعا ويوقع المعاملة على ذلك المذكى الواقعي، فالمعاملة صحيحة. لماذا؟ لأنه قصد أثرا محلل أو أثرا محرما، لأنه قصد أثرا محلل، وقصد الأثر المحلل يجيز البيع ولا يبطل البيع. أما إذا قصد بالبيع الميتة فقط، أو قصد بالبيع الميتة والمذكى معا على نحو يكون كل الثمن بإزاء الميتة أو جزء الثمن بإزاء الميتة، يقول هنا سيكون البيع محرما. لماذا؟ لماذا البيع محرم؟ لأنه قصد الأثر المحرم وهو بيع الميتة كلا أو بعضا، فلا يجوز. فإذا القول الثالث هو التفصيل، بينما إذا قصد المذكى فقط وفقط وبينما إذا قصد الميتة أو الميتة والمذكى. فإن قصد المذكى فقط فالبيع شنو؟ صحيح، لأنه قصد الأثر المحلل. وإن قصدهما معا أو قصد الميتة فقط فلا يجوز، فنقول بالتفصيل. هذا هو القول الثالث.
هنا أكو عدم القدرة على التسليم،
وهو
عدم
القدرة على التسليم لا يخلي بينهما، بينهما وبينه قد يكون المشتري مستحلا فيستحلهما جميعا. المهم أنا أخلي بينك وبين المشتبهين. زين. وجوز بعضهم، من هو هذا البعض؟ هو العلامة والمحقق، البيع للمستحل. طبعا كلامنا عنا احنا، البيع للمستحل بقصد بيع المذكى، يعني يستلم الأموال والثمن مقابل مقابل المذكى. هسه المستحل يريد يستفيد من الميتة ما يريد يستفيد، هذا بحث آخر. المهم أنا شنو قصدت؟ قصدت المذكى. الشيخ الأنصاري يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه بعد افتراضنا لوجوب الموافقة القطعية، نفس الكلام هيدا، بعد افتراضنا لوجوب الموافقة القطعية فلا يجوز الانتفاع بهما معا. فالمذكى حكمه حكم الميتة، لا يجوز الانتفاع بهذا ولا يجوز الانتفاع بهذا، فالقصد المذكور لا يصحح المعاملة. لذلك يقول وفيه أن القصد المذكور لا ينفع. لماذا؟ بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى، حتى المذكى لا يجوز الانتفاع به لأجل الاشتباه. هذا بناء على شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. لأن وجوب الموافقة القطعية شي قلنا تتركن اثنيناتهم، يعني حتى المذكى لا يجوز الانتفاع به ولو كان غير متميز. طبعا هو هذا هو القول الثالث في المسألة. نعم، الشيخ الأنصاري يرجع إلى أصل المسألة، يقول نعم لو لم نقل بوجوب الموافقة القطعية وقلنا بكفاية الموافقة الاحتمالية، يعني في العلم الإجمالي يكفي الاجتناب عن أحد الطرفين ويجوز ارتكاب الطرف الآخر. إذا قلنا بذلك يعني العلم الإجمالي شرح ينجزنا، العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز ارتكابهما معا، ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية، بل تكفي الموافقة الاحتمالية. حينئذ نقول لو قلنا بذلك فالبيع إذا كان بقصد المذكى، يعني تبيع واحد منهم في الحقيقة، تبيع واحد أو اثنين، تبيع واحد بقصد المذكى يعني تبيع واحدا، وبيع أحدهما راح يصير مخالفة قطعية لو مخالفة احتمالية للعلم الإجمالي، راح يصير مخالفة احتمالية، والمخالفة الاحتمالية جائزة ولا إشكال فيها، فيجوز أن تبيع المشتبهين بقصد بيع شنو؟ أحدهما وهو المذكى، لأنه لا تجب الموافقة القطعية ولا يجب الاجتناب عنهما معا، بل يكفي أن تجتنب عن واحد، وأنا بعت واحدا واستنبت عن الآخر، فبعت المذكى واقعا قلت له هاي ذبيحتان، هذه ذبيحتان، أبيعك المذكى فقط بثمن 100,000 دينار، هذا لا إشكال فيه لأنه لا يؤدي إلى مخالفة قطعية. هذا واضح إن شاء الله. زين. يقول نعم لو قلنا بعدم وجوب الاستناد في الشبهة المحصورة. طبعا كلامنا في أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية في أي شبهة؟ شبهة المحصورة. أما غير المحصورة فقطعا أن العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية. لو قلنا بعدم وجوب الاستناد في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، هاي الواو عطف تفسير، لأن الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية شنو معناها؟ جواز ارتكاب أحدهما، أي جواز المخالفة الاحتمالية. لو قلنا بذلك جاز البيع بالقصد المذكور. يعني شنو بالقصد المذكور؟ بقصد المذكى. بقصد المذكى، لأنه لا يؤدي علما إلى المخالفة القطعية. بل قالوا يجوز بيع أحدهما ولو لم يكن بذلك القصد، حتى لو ما تقصد المذكى أيضا يجوز. ليش يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأن ما في مخالفة قطعية. يجوز ارتكاب أحد الطرفين فأبيع أحدهما سواء قصدت المذكى أو لم أقصد المذكى، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. الشيخ يقول هذا الكلام على كليته وإطلاقه صحيح، ولكن تطبيقه في المقام غير ممكن. لماذا؟ لأننا حتى لو قلنا بوجوب حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وقلنا بكفاية الموافقة الاحتمالية، هذا الأمر اللي احنا ما نقول به أصلا، يقول حتى لو تنازلنا وقلنا به أيضا لا يمكن إجراؤه في المقام. لماذا؟ لأن هذين المشتبهين يجب الاحتياط فيهما ويجب تركهما من جهة أخرى غير العلم الإجمالي، وهي شنو؟ وهي أصالة عدم التذكية. فإن هذين الحيوانين أثناء حياتهما كنا نقطع بعدم التذكية، بعد ذلك نشك في تذكيتهما، فماذا نفعل؟ فنستصحب بقاء عدم التذكية، فيحرم الطرف الأول للاستصحاب ويحرم الطرف الثاني للاستصحاب، فيجب الاجتناب عنهما، مو للعلم الإجمالي أصلا، حتى لو ماكو علم إجمالي، حتى لو قلنا أن العلم الإجمالي تجوز مخالفته القطعية، حتى لو قلنا ذلك، التنجيز لم يأتي من العلم الإجمالي، وإنما التنجيز جاء من جهة من الاستصحاب في الطرفين. فإن الاستصحاب عدم التذكية يحرم الطرف الأول، واستصحاب عدم التذكية الثاني يحرم الطرف الثاني، فيجب الاجتناب عنهما للاستصحاب. زين، إذا وجب الاجتناب عنهما فلا يجوز الانتفاع بهما، فلا يجوز بيعهما، ولا يجوز بيع أحدهما. قد تقول لي هذا ما يؤدي إلى مخالفة قطعية، أجاوبك شنو؟ إن النظر ليس إلى العلم الإجمالي، وإنما النظر إلى ورود الاستصحاب في كل من الطرفين، ولكن لا ينبغي القول به في المقام. لماذا؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين هو شنو؟ عدم التذكية، فيثبت أن كليهما بحكم الميتة، لكن عن يا طريق، عن طريق الاستصحاب وليس عن طريق العلم الإجمالي. قد يقال إشكال إن إجراء الأصول إذا كان يخالف العلم الإجمالي جائز أو غير جائز. الأصول إذا أجريناها وخالفت العلم الإجمالي يجوز إجراء الأصول أم لا يجوز؟ لا يجوز. زين هنا شلون تخالف العلم الإجمالي؟ قالوا بأنه يوجد لدينا علم إجمالي آخر. شنو هو العلم الإجمالي آخر؟ وهو زكاة أحدهما. أنا قاطع بأن أحدهما مذكر. إذا كنت قاطعا بأن أحدهما مذكر فكيف يمكن أن أجري استصحاب عدم التزكية في الطرفين معا؟ هل هذا إلا تناقض؟ أصلا لا يمكن. أنا قاطع بأن أحدهما الأصل يجري فيه أو لا يجري؟ لا يجري فيه، لأني قاطع بزكاة أحدهما، فكيف تجرون الأصول؟ كان واضح لهم هذا؟ الجواب إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، أكمل بس هاي الفكرة واختم الدرس. إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي له حالتان. الحالة الأولى أن يكون إجراء الأصول في طرفي العلم الإجمالي مؤديا إلى الوقوع في المخالفة القطعية العملية خارجا الحالة، وتارة يكون إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي في كلا الطرفين مؤديا إلى مخالفة قطعية غير عملية، يعبرون عنها بالالتزامية، يؤدي إلى مخالفة قطعية التزامية. توضيح ذلك، لو قطعت بنجاسة في أحد الإناءين، إما هذا الإناء نجس وإما هذا الإناء نجس، إجراء البراءة في الإناءين، إجراء البراءة في الإناءين يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا؟ يؤدي أو لا؟ يؤدي. ومخالفة قطعية عملية لو التزامية عملية، لأن إذا شربتهما معا فقطعا وقعت فيما في مخالفة قطعية عملية. أما لو أجريت الاستصحاب في الطرفين بطريقة أخرى كما في موردنا، يعني شلون؟ هذه الذبيحة الأصل فيها عدم التزكية، فأستصحب شنو؟ عدم التزكية. هذه الذبيحة الثانية الأصل فيها شنو؟ عدم التزكية. شنو أستصحب؟ عدم التزكية. استصحاب عدم التزكية في الطرف الأول واستصحاب عدم التزكية في الطرف الثاني يوقعني في مخالفة عملية أو لا يوقعني في مخالفة؟ أصلا أنا راح أستلم عنهما. نعم يخالف القطع بأن أحدهما مذكى، ومخالفته لعلمي بأن أحدهما مذكى ليس مخالفة قطعية عملية. صار واضح لما واضح هذا المطلب؟ إذن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا نجوزه يا نوع من الأصول يا نوع التي تؤدي إلى مخالفة عملية، أما الأصول التي لا تؤدي إلى مخالفة عملية فإننا شنو؟ نجريها ولا إشكال في ذلك. لذلك يقول غاية الأمر العلم الإجمالي بتزكية أحدهما، هذا جواب للإشكال. وهو يعني العلم الإجمالي بتزكية أحدهما غير قادح في العمل بالأصلين. لماذا غير قادح؟ لأن إجراء الأصلين لا يؤدي إلى مخالفة عملية. نعم العلم بتزكية أحدهما يجيز الأكل فإذا تركت الأكل احتياطا هذا لا يؤدي إلى مخالفة عملية، بل هو مخالفة التزامية، والمخالفة الالتزامية لا يعتنى بها، فيمكن إجراء الأصلين معا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.